أحييكم أصدقائي في بدء دراستنا لهذا اليوم، إذ تتكشف لنا عبر دراستنا المنتظمة لأسفار الكتاب المقدس أفكار الله من جهة الإنسان، كما يقدر الذي يفتح ذهنه بإيمان أن يدرك خطة الله لحياته وأفكاره المحددة له. لذا أدعوكم أن تقبلوا هذه الكلمة كما هي بالحق كلمة الله في هذا القرن لنا، لك ولي مستمع الكريم. بدأنا المرة الماضية دراسات جديدة في سفر نحمية. نحمية كان موظفا في البلاط الملكي، إلا أن قلبه كان مشغولا بشعبه وبتتميم برنامج الله في أورشليم. ويسجل لنا سفر نحمية الانتعاش الأخير أو النهضة الأخيرة التي عمت بين أفراد المسبيين العائدين، فقد حدثت نهضات عديدة قبل ذلك لهم، أولاها كانت على يد زربابل، كما ساهم النبيان حجي وزكريا في إنهاض همم الشعب. عزرا أيضا أبدأ نهضة بالرجوع إلى شريعة الرب، وهذه النهضة الأخيرة أدت إلى إعادة بناء أسوار أورشليم في فترة قياسية من الزمن. لم يستطع كل من الملك أو النبي أو الكاهن أن يعيد بناء الأسوار ويطهر الهيكل، لهذا أقام الله نحمية العامل الذي أتم العمل. وكم نحتاج إلى مثل نحمية في يومنا هذا، ذلك القائد المصلي ذي البصيرة الثاقبة وبعد النظر، رجل التنظيم ورجل الإيمان في الوقت ذاته، الذي لم يكن يحابي الوجوه لكنه كان يوبخ الخطية علنا، وكان مثابرا على عمله رغم المقاومات الكثيرة. حدث أن واحدا من أبناء الشعب القديم كان قادما من أورشليم، فانتهز نحمية فرصة وصوله وسأله عن أحوال الشعب هناك وعن المدينة، ولكن الأخبار لم تكن سارة، فالشعب في شر عظيم، وسور المدينة منهدم وأبوابها محروقة بالنار. وبناء على ما سمع جلس نحمية وبكى وناح أياما وصام وصلى أمام إله السماء. وقبل أن يقدم التماسا إلى الملك ذهب ليسأل الملك الذي يمسك قلوب الملوك في يده. رفع نحمية صلاة رائعة مبينا أن الله هو الإله العظيم المخوف الذي يعلو فوق كل رياسة وسلطان، ولكنه في الوقت ذاته حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه. بعد ذلك يتضرع نحمية إلى الله ويتوسل إليه، ثم يعترف بخطايا شعبه. طلب من الرب أن يسمع صلاته وينظر إلى تضرعاته ليرى القلب الذي تخرج منه الصلاة. ويتضع نحمية وينسب خطايا الشعب لنفسه متوحدا معهم. نتابع اليوم تأملاتنا في الفصل الأول من نحمية. ويواصل نحمية صلاته ويقول في العدد السابع من الفصل الأول: لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. واضح من هذه الآية أن نحمية كان يعلم كلام الله وقد حفظه بالرغم من كونه بعيدا في السبي. كذلك قال: اذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا: إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب، وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها، إن كان المنفيون منكم في أقصاء السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه. كان يذكر الله بكلامه ويطالبه بوعوده، وهو يذكر الله بكلامه لا كأنه محتاج إلى من يذكره، بل إن الله يريدنا أن نتمسك بمواعيده. إن أقوى صلاة يا صديقي هي تلك التي تستند على مواعيد الله. يتابع نحمية ويقول: فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. يا سيد، لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، وأعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل لأني كنت ساقيا للملك. طلب النجاح من الرب ووضع نفسه بين يديه ليعمل من خلاله في الوقت الذي يريده. أنتقل بكم الآن مستمعي إلى الفصل الثاني من سفر نحمية، حيث نرى نحمية يذهب إلى الملك ويطلب منه إذنا بالعودة من أورشليم. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأعداد الثمانية الأولى.
وفي شهر نيسان في السنة العشرين لأرطحشست الملك، كانت خمر أمامه فحملت الخمر وأعطيت الملك، ولم أكن قبل مكمدا أمامه. فقال للملك: لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ ما هذا إلا كآبة قلب؟ فخفت كثيرا جدا وقلت للملك: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار؟ فقال للملك: ماذا طالب أنت؟ فصليت إلى إله السماء وقلت للملك: إذا سر الملك وإذا أحسن عبدك أمامك ترسلني إلى يهوذا إلى مدينة قبور أبائي فأبنيها. فقال للملك والملكة جالسة بجانبه: إلى متى يكون سفرك ومتى ترجع؟ فحسن لدى الملك وأرسلني، فعينت له زمانا وقلت للملك: إن حسن عند الملك فلتعطى لي رسائل إلى ولاتي عبر النهر لكي يجيزوني حتى أصل إلى يهوذا، ورسالة إلى آساف حارس فردوس الملك لكي يعطيني أخشابا لسقف أبواب القصر الذي للبيت ولسور المدينة وللبيت الذي أدخل إليه. فأعطاني الملك حسب يد إله الصالحة علي.
الآية الأولى تعلن لنا بدء الأسابيع السبعين المذكورة في سفر دانيال، وهذا يعتبر تاريخا هاما في حساب النبوات، فقد صدر الأمر بإعادة بناء أورشليم في الأول من نيسان الموافق 14 من مارس سنة 444 قبل الميلاد. ومن صدور الأمر بتجديد أورشليم إلى المسيح الرئيس 483 سنة، وهذا يشكل 69 أسبوعا، وهذه الفترة تنتهي في السنة 33 للميلاد عند موت المسيح الذي تنبأ عنه دانيال، ويبقى الأسبوع الأخير من دانيال للمستقبل حيث لم يتم بعد. وقد جرت أحداث هذا الفصل الثاني من سفر نحمية بعد 4 أشهر من الصلاة الأولى التي صلاها نحمية، ولا بد وأنه صلى كثيرا خلال هذه الفترة، وكان ينتظر الوقت المعين من الله حتى يبدأ العمل. يمكننا أن نرى صديقي كم كان رائعا نحمية هذا، فهو من الشخصيات الجذابة في الكتاب المقدس. كان ساقيا للملك، أي أنه كان يتذوق كل ما يقدم للملك قبل أن يشربه الملك، وإذا كان الشراب مسموما فإن ساقي الملك هو الذي يتحمل النتائج. ومن هنا فإن مهنة نحمية كانت خطيرة جدا، ولكنها في نفس الوقت مفيدة جدا، لأنها كانت تتطلب أن يكون في حضرة الملك باستمرار، وهذا يعمق من أواصر الصداقة بينه وبين الملك. كان نحمية يخطط أن يتكلم إلى الملك عن طلبه، ولكنه في هذا اليوم لم يكن على ما يرام. كان مكتئبا مغتما بسبب الأخبار التي تلقاها من إخوته والتي كانت تعمل في نفسه باستمرار، وهذا دعا الملك أن يلاحظ أنه متضايق، لأنه في العادة كان مشرق الوجه بشوشا. في الواقع كان على كل الذين يعملون في البلاط الملكي أن يكونوا بشوشين. ورغم أن نحمية كان غريبا عن أهل البلاد، إلا أنه كان يعرب عن سعادة وفرح دائما في وجهه. أليست هذه هي الصورة التي يجب أن يراها أهل العالم فينا مستمعي؟ لم يتصنع نحمية الحزن، لكن مصيبة شعبه كانت تطغى عليه وتملأه بالحزن الحقيقي، حتى أنه لم يستطع أن يخفي هذا الحزن عن الملك. وحتى الخمر التي كان عليه أن يشربها بحكم مهنته لم تستطع أن تدخل البهجة إلى نفسه. فسأله الملك بكل صراحة: لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ ما هذا إلا كآبة قلب؟ فخاف نحميا لئلا يغضب الملك منه. كان يمكن للملك أن يغضب بسهولة ويأمر بقتل نحميا. كان ملوك الشرق في ذلك الوقت مستبدين، وقد خاف نحميا لذلك. أجاب الملك: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر آبائي خراب، وأبوابها قد أكلتها النار؟ لكن الملك لم ينفجر في الغضب كما توقع نحميا، بل قدم له عرضا سخيا ليطلب ويتكلم بدون خوف. قال له: ماذا طالب أنت؟ هل تعرف ماذا فعل نحميا فورا صديقي؟ صلى إلى إله السماء صلاة سريعة عاجلة قبل أن يجيب الملك، بالرغم من أنه لم ينبس ببنت شفة ولم يحن ركبة، إلا أنه صلى بقلبه صلاة إيمان مقتدرة. ولا يوجد أجمل من الذهن المدرب على الصلاة دائما، ومثل هذه الصلاة العاجلة لا تمنعنا عن تأدية أعمالنا وواجباتنا، بل على العكس تعطي قوة على العمل. أجاب نحمي الملك: إذا سر الملك وإذا أحسن عبدك أمامك، ترسلني إلى يهوذا إلى مدينة قبور آبائي فأبنيها. وقد أعطاه الملك سؤل قلبه، إذ أن الله لمس قلبه. فقال للملك والملكة جالسة بجانبه: إلى متى يكون سفرك ومتى ترجع؟ فحسن لدى الملك وأرسلني، فعينت له زمانا. أنا أتخيل أن نحميا كان على علاقة طيبة بالملكة، ولابد وأنها ساهمت في موافقة الملك على طلب نحميا. ولكن الملك في نفس الوقت لم يكن يستغني عن نحميا الأمين في عمله، فطلب منه أن يحدد زمان عودته. ثم طلب نحميا من الملك رسائل توصية لتسهيل مهمته، وقد أعطاه الملك كل ما سأل. فأعطاني الملك حسب يد إله الصالح علي. لقد اختبر نحميا يد الله في حياته، وما أحلى المؤمن في الرب الذي يستطيع أن يرى يد الله تعمل في حياته بالإيمان، وهكذا يمجد الله في حياته في كل كبيرة وصغيرة. نتابع تأملاتنا مستمعي في الفصل الثاني من سفر نحميا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من الآية 9 وحتى 16.
فأتيت إلى ولاة عبر النهر وأعطيتهم رسائل الملك، وأرسل معي الملك رؤساء جيش وفرسانا. ولما سمع سنبلط الحروني وطوبية العبد العموني سأهما مساءة عظيمة، لأنه جاء رجل يطلب خيرا لبني إسرائيل. فجئت إلى أورشليم وكنت هناك 3 أيام، ثم قمت ليلا أنا ورجال قليلون معي، ولم أخبر أحدا بما جعله إلهي في قلبي لأعمله في أورشليم، ولم يكن معي بهيمة إلا البهيمة التي كنت راكبها. وخرجت من باب الوادي ليلا أمام عين التنين إلى باب الدمن، وصرت أتفرس في أسوار أورشليم المنهدمة وأبوابها التي أكلتها النار. وعبرت إلى باب العين وإلى بركة الملك، ولم يكن مكان لعبور البهيمة التي تحتي. فصعدت في الوادي ليلا وكنت أتفرس في السور، ثم عدت فدخلت من باب الوادي راجعا. ولم يعرف الولاة إلى أين ذهبت ولا ما أنا عامل، ولم أخبر إلى ذلك الوقت اليهود والكهنة والأشراف والولاة وباقي عاملي العمل.
وهكذا عبر نحميا نهر الفرات وأرض ما بين النهرين حتى أتى إلى السامرة وسلم الرسائل إلى ولاة عبر النهر. بدا الأمر وكأن نصف جيش فارس رافق نحميا في سفرته. كان موكبا هائلا. لقد فتح الله قلب الملك ليؤمن لنحميا الحماية، وكان يعلم أنها يد الله معه، وهكذا سار في طريقه مطمئنا. عذرا لم يسأل حماية من الملك، أما نحمية فطلب ذلك. فهل هذا يعني أن نحمية أقل إيمانا؟ لا أعتقد ذلك، فالله صديقي يتعامل مع كل واحد فينا بطريقة مختلفة، فلا حاجة لنا أن نقلد الآخرين مهما كانوا قديسين وأمناء مع الرب، ظنا منا أنهم يقومون بعمل الصواب دائما. ترى ماذا كان رد فعل ولاة عبر النهر؟ ولما سمع سنبلط الحروني وطوبية العبد العموني ساءهما مساءة عظيمة، لأنه جاء رجل يطلب خيرا لبني إسرائيل. عندما وصل نحمية إلى وجهته كانت المقاومة بانتظاره كالعادة، وهذان الرجلان كانا أعداء لله ولشعبه. وتصور مستمعي أن اسم سنبلط يعني الكراهية، وطوبية هذا من نسل عمون ابن لوط غير الشرعي، وكلاهما كانا يكرهان الشعب ويقفان في سبيل تحقيق مشيئة الله. والأخبار السارة بعودة نحمية واصطحابه من حاشية الملك لم تكن بالنسبة لهذين الرجلين أخبارا سارة على الإطلاق. فجئت إلى أورشليم، يقول نحمية، وكنت هناك 3 أيام. لاحظ صديقي استخدام فاء السببية التي تدل على رجل عملي يقوم بالأمور بخفة وسرعة دون أن يعبأ بالتفاصيل المملة. كان بإمكان نحمية أن يكتب صفحات عن طريق رحلته إلى أورشليم، لكنه لخصها بهذه الكلمات البسيطة. وقد كانت هذه الأيام 3 التي قضاها في أورشليم كانت أيام صلاة واعتكاف، انتظر أمام الله وطلب منه الحكمة في تسيير الأمور. ومن الغريب أن أحدا من أشراف الشعب وقادته في أورشليم لم يلحظ قدوم نحمية ومعه هذا الوفد الرفيع. ثم قمت ليلا أنا ورجال قليلون معي، ولم أخبر أحدا بما جعله إلهي في قلبي لأعمله في أورشليم، ولم يكن معي بهيمة إلا البهيمة التي كنت راكبها. قام نحمية وجال يتفحص المدينة ليرى حالتها كيف كانت، أراد أن يعاين الأمور بنفسه ولا يتكل على غيره حتى يأخذ التقرير الصحيح كما يراه هو. وخرجت من باب الوادي ليلا أمام عين التنين إلى باب الدمن، وصرت أتفرس في أسوار أورشليم المنهدمة وأبوابها التي أكلتها النار، وعبرت إلى باب العين وإلى بركة الملك، ولم يكن مكان لعبور البهيمة التي تحتي. أخذ نحمية يتفرس في الأسوار المنهدمة للمدينة والأبواب التي أكلتها النار، وقد ظل صامتا في هذه الجولة ولم يخبر أحدا عما كان ينوي فعله. وأظنه كان يتكتم على الأمر حتى لا تصل الخطط إلى الأعداء وتزداد المقاومة. وقد كانت بالنسبة له جولة حزينة بسبب مناظر الخراب في كل مكان وأكوام الأنقاض المتراكمة على الطريق، حتى أنه لم يستطع أن يعبر الطريق بسبب تراكمها. ولم يكن نحمية كما قلت قد أخبر الولاة أو الكهنة أو أفراد الشعب عما فعل، كان يتحرك بطريقة منظمة ومحكمة. وهنا لابد من القول إنه يوجد فرق بين خادم الرب المتفرغ الذي يعمل في رعاية الكنيسة أو يتخصص في خدمة ما، وبين المؤمن الذي يمارس وظيفته في العالم ولكنه يخدم الرب. فالأخير لديه خبرات كثيرة يمكن أن يسخرها لعمل الرب. وتذكر أخي الكريم أن الله يستخدم هذا ويستخدم ذاك لمجد اسمه. لهذا مستمعي، مهما كان عملك ومهما كانت وظيفتك، فإن الله سيستخدمك في المكان الذي تكون فيه. المهم أن تضع نفسك بين يديه بالكامل. وكم يشوقني نحمية الساقي الذي كان يعمل الأمور بطريقة مثيرة للإعجاب والدهشة. أدعوك أن تستمر في مرافقتي عبر هذه التأملات الشيقة مستمعي، لنتعلم لحياتنا دروسا ثمينة، ولإلهنا صاحب هذه التأملات كل المجد والحمد على الدوام.